أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في أو وصلنا إلى الطريق الرابع لإثبات معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام، وهو أن السيرة التي هي ثابتة في زماننا لو لم تكن ثابتة في زمن المعصومين عليهم السلام لحصلت ظاهرة غريبة وسيرة على عكس هذه السيرة في زمانهم، وهذه السيرة البديلة لغرابتها لكان لها نقلت إلى وسجلت في التاريخ وفي الروايات أن سيرة الناس كانت هكذا. فلو لم تكن هذه السيرة لكانت السيرة البديلة غريبة بدرجة سجلت وانعكست ووصلت إلينا. فعدم تسجيل هذه السيرة البديلة وعدم انعكاسها في الكتب والروايات وما شابهها، هذا يثبت لنا أن السيرة التي في زماننا هي بنفسها كانت ثابتة في زمن المعصومين، ولم تكن السيرة البديلة عنها هي الثابتة في زمان المعصوم عليه السلام. هذا هو الطريق الرابع. احنا في الطريق الثالث ذكرنا هم شيء شبيه بهذا، قلنا لو لم تكن السيرة ثابتة لكان لها لازم، هذا اللازم كان المفروض أن يصل إلينا. في الطريق الثالث هذا اللازم لم نفرض كونه سيرة، مجرد أمر على خلاف الطبع يحصل، كمثلا نفرضه كثرة السؤال يحصل. أما في الطريق الرابع لا، لو لم تثبت هذه السيرة لثبتت سيرة أخرى على خلافها، يعني هناك دوران بين إحدى سيرتين، إذا الأولى ما ثبتت الثانية لا بد أن تثبت. أما في الطريق الثالث لا، ما كان عندنا دوران بين السيرتين، كالمثال الذي جاء به المصنف المسح بتمام الكف. قلنا إذا السيرة لم تكن على المسح ببعض الكف لا يتعين أن تكون السيرة على المسح بتمام الكف، لا بل قد تكون السيرة مشتركة ما بين المسح بتمام الكف وما بين المسح ببعض الكف، يعني ما تكون سيرة واحدة من الناس، لا الناس مختلفون، وهذا الاختلاف يستلزم كثرة السؤال ووصول هذه الأسئلة إلينا. أما في مقامنا في الطريق الرابع نقول لا، لو لم تكن السيرة المنظور إليها ثابتة لكان الثابت سيرة بديلة عن هذه السيرة، فالأمر يدور بين سيرتين، إن لم تثبت إحداهما ثبتت الأخرى. ومثال هذا الطريق هو السيرة الثابتة في زماننا على العمل بالظواهر، على العمل بظاهر الكلام. هذه سيرة للعقلاء موجودة في زماننا، العقلاء يعملون بظواهر كلام بعضهم ويعتمدون ويجعلون لهذه الظواهر المعذرية والمنجزية وما شابه ذلك، جميع الآثار يرتبونها على الظاهر ولو لم يكن هذا الظاهر قطعياً. فنريد أن نرى هل هذه السيرة كانت ثابتة في زمان المعصوم أيضا، أم هذه السيرة تختص بزماننا مثلا زمان المعصوم ما كانت هذه السيرة ثابتة. فنقول لو لم تكن هذه السيرة ثابتة في زمان المعصومين عليهم السلام لحصلت سيرة بديلة عنها، وهي التدقيق في الظواهر وعدم العمل بظاهر الكلام بل العمل بخصوص ما يقطع به من الكلام من مدلول الكلام، وهذه وتكون هذه سيرة الناس مثلا في أمورهم الشرعية. وهذه سيرة غريبة أنه لا يعمل بشيء إلا بالقطع. الإمام يقول له مثلا افرضوا صلي، يقول هذا صلي ظاهر في الوجوب، أنا ما أصلي إلا إذا أقطع بوجوب الصلاة. الإمام يقول مثلا ما أدري لا تأكل لحم الخنزير، يقول هذا ظاهر في الحرمة، أنا لا أعمل به إلا أقطع بالحرمة. وهكذا هذه ظاهرة غريبة، لو كانت سيرة الناس على الالتزام بخصوص القطع من مداليل الكلام وعدم العمل بالظهورات الظنية لا كانت لهم سيرة هكذا، وهذه سيرة غريبة لابد من أن تنعكس في الكتب والروايات والتاريخ. يقولون مثلا أصحاب مثلا جعفر بن محمد سيرتهم هكذا عليه السلام، فلابد أن هذا ينعكس، والحال أنه لم تنعكس هذه السيرة فنعلم بذلك أن السيرة الثابتة في زماننا كانت ثابتة في زمان المعصوم عليه السلام أيضا. هذا طريق لإثبات معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام. ومثال آخر أو لا خل الحين نقرأ العبارة بعدين نجيب مثال يكون منطبق للطريق الرابع والخامس. خل نقرأ العبارة، قال أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل، مو أنه يكون للازم، لا يكون للسلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذلك يتعين افتراض هذا البديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة. لو كانت واقعا حقا، لا واقعة حقا يعني كانت في زمان الإمام عليه السلام هذه هي السيرة المتشرعة، لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارج كان هو المبدل للبدل، يعني كان هو نفس السيرة التي في زماننا لا السيرة المفروضة بديلة عنها، لكان نفس السيرة اللي في زماننا هي ثابتة وهو المعبر عنه بالمبدل لا البدل، لا السيرة التي افترضناها بديلة عن ما في زماننا. ومثال ذلك أن نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين عليهم السلام كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، إذ لولا ذلك لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم، ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها، والتالي غير واقع فكذلك المقدم، وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر. هذا مثال في ماذا؟ في السيرة القائمة على العمل بالظواهر. طريق خامس وهو الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الشخص يجد أن التحليل وضع الإنسان والنظر في ظروفه الحياتية يقتضي أن تكون سيرته على نهج معين بغض النظر عن الخارج، بغض النظر عن الواقع الخارجي. التحليل الذهني لحياة الإنسان يقتضي أن يسير على منهج خاص، كمثلا افرضوا حفظ النظام العام في المجتمع يقتضي أن الإنسان يعتمد على مثلا على خبر الثقة، افرضوا هذا من باب حفظ النظام. أو حفظ النظام يقتضي أن الإنسان مثلا لا يوقع حياة الغير في خطر، هذه أمور يقتضيها حفظ النظام. و بغض النظر أنه في الخارج هذا متحقق أم غير متحقق، تحليلنا لكيفية حفظ النظام في الذهن يكفي لنقول أن هذا هو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء على أن يحفظوا نظامهم، أو مثلا سيرة العقلاء على أن يحفظوا نظام سوقهم مثلا. فما يحتاج هذه السيرة ندرسها في الخارج في عالم الإثبات لنرى هل هي ثابتة أم لا، يكفي أنها بطريق تحليلي ذهني نصل إلى لزوم هذه السيرة، لزوم انتهاج هذا النهج، لزوم السير على هذه السيرة. هذا يكفي لإثبات وجود هذه السيرة في زماننا وفي باقي الأزمنة. فهذا طريق لإثبات معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام. أو مثلا افرضوا السيرة على عدم تقليد المجتهد للمجتهد الآخر، هذا من الأدلة على هذا أن المجتهد هل يجوز له أن يقلد مجتهد آخر مع اختلاف رأيه معه أم لا يجوز، هذا من الأدلة عليه. سيرة المجتهدين كانت على عدم العمل برأي المجتهد الآخر ما لم يوافقه، أو على الأقل يوافق الاحتياط، إما يوافق رأيه وإما يوافق الاحتياط. أما إذا خالف رأيه وخالف الاحتياط، المجتهد لا يذهب إلى رأي المجتهد الآخر، هم يخالف رأيي هم يخالف شنو الاحتياط، مع ذلك أعمل برأيه. هذا ليست السيرة على ذلك. هذا الأمر يكفي فيه أن شنو أن التحليل الذهني يوصلنا إلى هذا. الذهن يقول حتى مثلا تتيقن بفراغ الذمة لابد إما أن تكون أنت واصل إلى ذلك الأمر، وإما يكون هذا مقتضى الاحتياط حتى تتيقن بفراغ الذمة. أما الحكم الذي لا هو أنت متيقن به ولا هو مقتضى الاحتياط، التحليل الذهني بغض النظر عن الواقع الخارجي أن المجتهدين يعملون هكذا أم لا، بغض النظر عن هذا، الذهن بنفسه حينما يحلل يقول هذا لا يوجب فراغ الذمة، فلا يكفيك أن تعمل هكذا. فيكفي في هذه السير التحليل الذهني للشخص. طبعا هذا التحليل الذهني يتقوى ويصل إلى درجة اليقين بالاستقراء، يعني أولا تحلل ثم تستقرئ الخارج الواقع الخارجي وتقول نعم الواقع الخارجي أيضا منطبق على ما وصلت إليه بذهني، فيتقوى بدراسة الواقع الخارجي. ويكون طريقا موضوعيا، يعني طريقا غير متأثرا بالمؤثرات الخارجية بالعوامل الخارجية، طريق موضوعي الجميع يستطيع أن يتيقن به. إذا مو مبتني كلش على الخارج، فقط مجرد تحليل ذهني، ما تقدر تلزم الغير بتحليلك الذهني ولو أنت وصلت إلى اليقين، ولكن لا يكون يقينا ملزما للغير. ولكن إذا هذا التحليل استند إلى شنو؟ إلى استقراء العالم الخارجي، إلى استقراء عالم الإثبات أيضا، وتأكد بهذا الواقع، يزداد موضوعية، يكون موضوعيا بقدر ما يستند إلى الخارج، إلى الواقع. فهذه الطريقة تحتاج إلى مستند إثباتي أيضا، ولو توصلك إلى اليقين من دون مستند إثباتي، من دون دراسة الواقع الخارجي، أنت قد تصل إلى اليقين بتحليلك، ولكن هذا اليقين لا يكون مقنعا للغير. كلما ازداد استنادا إلى الخارج كلما ازداد إقناعا. هذا هو الطريق الخامس. قال: الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة، يعني بتحليله استطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، أن هذه السيرة أو هذا العمل الذي وصلت إليه بتحليل ذهني هذا غير مستند إلى الخصوصيات المتغيرة، إلى العوامل الخارجية. لا، كل إنسان، كل عاقل لا بد أن ينتهج هذا النهج بغض النظر عن أي مؤثر، من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل، بملاحظة تحليلية وجدانية، بتحليله يصل إلى هذه النتيجة، أنه مثلا إذا لا تعتمد على قول البائع في أن هذا أو أمارية اليد مثلا، افرضوا على ملكية المالك للعين، لا يبقى حجر على حجر في السوق، أنا وين أروح أثبت أن هذا مالك لي هذا الأكل الذي يبيعه، هذه الخبز التي يبيعها، والطحين الذي مثلا عمل به الخبز، والماء الذي صنع به الخبز، والغاز الذي يستعمله لإيقاد التنور مثلا، وكل هذا أروح أدور أن أنت مالك أم لست بمالك، لا يبقى حجر على حجر. فالإنسان بتحليله يبني على قاعدة اليد، يقول ما دام هذا مستول على هذه البضاعة فأبني على أنه مالك لها، بغض النظر أنه في الواقع العقلاء يعملون هكذا أم هناك جماعة من العقلاء لا يتوسوسون ويذهبون لإثبات ملكية المالك، ملكية البائع. أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف حالة عامة في كل العقلاء، وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة، كما أن تحليله الذهني يقرر هذا المطلب، كذلك يستطيع في الواقع الخارجي يذهب إلى العقلاء يقول: يا أيها العقلاء، أنتم كيف تبيعون، كيف تشترون مثلا؟ وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا، يعني قد لا يكون مقنعا لجميع الناس، إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة. كلما ابتنى على الواقع الخارجي والإثباتي كلما كان مقنعا وكان موضوعيا. هذا تمام الكلام في هذا الطريق، الطريق الخامس والأخير. فالحاصل أن لنا لإثبات السيرة، لإثبات معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام، خمس طرق. الطريق الأول أن نستدل بحال السيرة على ماضيها. الطريق الثاني النقل التاريخي. الطريق الثالث شنو؟ أن يكون لعدم قيام السيرة لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا. الطريق الرابع أن يكون لعدم ثبوت السيرة سيرة بديلة. الطريق الخامس الطريق التحليلي، الإنسان بوجدانه يحلل ويصل إلى نتيجة. جيد، هذا كيفية إثبات ركن من ركني السيرة العقلائية. السيرة المتشرعية لها ركن واحد وهو هذا، إثبات معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام. فإذا أثبتنا المعاصرة للمتشرعة كفانا ذلك. أما سيرة العقلاء فتحتاج إلى إثبات سكوت المعصوم أيضا، يعني كما أن نثبت أن العقلاء في زمن المعصوم كانت سيرتهم على كذا، لا بد من أن نثبت أن المعصوم عليه السلام سكت عن هذه السيرة، لأن أساس السيرة حجية السيرة العقلائية هو سكوت المعصوم عنها، وإلا العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة لا قيمة لعملهم لسيرتهم. كيف نثبت سكوت المعصوم عليه السلام؟ قد يقال إن سكوت المعصوم غير ممكن الإثبات، مستحيل نثبته، وذلك من جهة أن معصوم قد يتدخل، قد يبدي رأيه، قد يردع عن سيرة للعقلاء، ولكن هذا الردع لا يصل إلينا، حالة طبيعية محتملة الحصول جدا، أن العقلاء تكون سيرتهم مثلا على الاعتماد على اليد في بيعهم وشرائهم، والمعصوم يردع عن هذه السيرة يقول: يا زرارة، أنتم تعتمدون على اليد وهذا ليس طريقا صحيحا، لا بد من أن تتأكد أن هذه البضاعة لبائعها، لا بد أن تتيقن أو تقوم شهادة عادلين مثلا. قد يردع هذا الرادع، وزرارة لا ينقله إلينا، أو ينقل إلى شخص والثاني لا ينقله إلينا، وهكذا لا يصل إلينا، أو ينقل عبر الأجيال ولكن يضيع الكتاب الذي نقل فيه لنا هذه الرواية، لعله ردع ولم يصل هذا الردع إلينا. فكيف تريدون أن تثبتوا عدم ردع المعصوم؟ والمشكلة أن هني عندهم مباني مختلفة في في الركن الثاني للسيرة العقلائية، بعضهم على كفاية عدم إحراز الردع كالمحقق الإصفهاني، يكفي عدم إحراز الردع، يكفي أن لا تحرز أن المعصوم قد ردع، هذا المقدار يقول كافي، هذا سهل، أنا ما أحرزت الردع من المعصوم عليه السلام، ما وصلتني رواية، فعدم وصول رواية كاف لإثبات السيرة. بعضهم على إحراز الإمضاء، يقول لا، لابد أن تحرز أن المعصوم أمضى هذه السيرة ورضي بهذه السيرة، فمالك طريق إلا أن تتيقن بإمضائه، حتى الاستصحاب ما ينفعك، لأن استصحاب عدم الردع لا يثبت الإمضاء، استصحاب العدم لا يثبت الأمر الوجودي كما سيأتينا في باب الاستصحاب. فغاية ما بيدنا أن المعصوم مثلا نستصحب عدم ردعه، وهذا الاستصحاب لا يثبت أنه أمضى، الإمضاء شيء وعدم الردع شيء آخر. هذا كالشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليه كان يرى إحراز الإمضاء. المصنف يقول بلزوم إحراز عدم الردع، لزوم إحراز عدم الردع. فعندنا ثلاثة مباني: عدم إحراز الردع، إحراز عدم الردع، وإحراز الإمضاء، ولعل هناك مباني أخرى أيضا في لعل خمسة مباني. المهم الحين هذه المباني الثلاثة، فعلى مبنى المصنف لابد من إحراز عدم الردع، مجرد أنه لم تصل إلي رواية رادعة عن هذه السيرة، مجرد عدم وصول الرواية لا يثبت الركن الثاني للسيرة العقلائية، بل لابد من أن تحرز أن المعصوم لم يردع. إنزين أنا شلون أحرز؟ لعله ردع ولم يصل إلي هذا الردع. يقول المصنف الردع عن سيرة عقلائية لا يكون برواية واحدة وروايتين حتى تقول لعل هذه الرواية الواحدة لم تصل إلي، لعل هاتين الروايتين لم تصل إلي. لا، الردع عن السيرة، طبيعة السيرة المستحكمة بين العقلاء أو بين المتشرعة مثلا، الحين كلامنا في سيرة العقلاء، طبيعة سيرة العقلاء أنها مستحكمة في نفوس العقلاء، لهم شنو، لها نوع من الثبوت والرسوخ في ذهن العقلاء، وإزالة هذا الأمر الراسخ في أذهان العقلاء وفي طباعهم وفي فطرتهم يحتاج إلى تكرار النهي وعدة نواهي، مو نهي نهيين حتى تحتمل عدم وصولهما، لا، 50 مرة لابد أن الإمام عليه السلام ينهى عن هذا الطريق، ينهى عن هذه السيرة، ومن هذه 50 مرة لابد أنه قد وصل إلينا بعض هذه النواهي، كما نهى الإمام عليه السلام مثلا عن القياس بنواهي عديدة وبتعبيرات شنو قاسية، تعبيرات قوية، هم كمن هم كيفا الإمام نهى عن القياس، كمية الروايات التي تنهى عن القياس كثيرة، وكيفيتها والتعابير التي يستخدمها الإمام عليه السلام، أنه من عمل الشيطان، أنه باب من أبواب النار، ما أدري إلى آخره، تعابير شنو قوية. فالإمام عليه السلام حتى يردع عن السيرة العقلائية المبنية على القياس، لو كانت هناك سيرة الحين على الخلاف، لو قلنا أن هناك سيرة على القياس، الإمام عليه السلام حتى يرد عن هذه السيرة يحتاج إلى نواهي كثيرة وقوية حتى الناس ينتبهوا عن غفلتهم وعن خطأ سيرتهم. ولذا لا يمكن أن يقال أن هذا النهي مثلا قد ردع الإمام عن هذه السيرة ولم يصل إلينا الردع، لا، لو كان هناك ردع لوصل إلينا قطعا. فحينما لا نجد ردعا في زماننا نستكشف أن الإمام لم يردع، فهذا طريق لإحراز عدم الردع، وهو المعتبر عند المصنف إحراز عدم الردع. ولذا قال: وأما سكوت المعصوم الدال على الإمضاء فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به، إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة المعاصرة له؟ وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص، غير أن ذلك لا يعني عدم صدوره. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وعدم الصدور، إذ لعله قد صدر ولم يصل. هذا إشكال، مباشرة المصنف دخل في الإشكال. غير أن الجواب شنو؟ غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. نطرح القضية الشرطية القائلة: لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا هذا الردع، والتالي باطل، يعني لم يصل إلينا لوصل إلينا، هذا هو تالي القضية الشرطية، هذا الوصول لم نجده، لأن المفروض عدم وصول الردع، فالمقدم مثله. ولكن هذه القضية بهذا البيان لا تدفع الإشكال أنه لو ردع لوصل إلينا، من قال هذا؟ أول الكلام، فيحتاج إلى زيادة بيان. وجه الشرطية: كيف تقول يا أيها المصنف لو ردع لوصل؟ بالبيان الذي ذكرناه، أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين، بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها، فالردع إذن يجب أن يتمثل في نواهٍ كثيرة، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها. يقول في السيرة العقلائية لدينا حالة أن إذا الإمام نهى مرة واحدة وحكى هذا النهي لراو من الرواة، هذا الراوي يذهب وينقل هذا النهي للراوي الآخر. بما أن المسألة على خلاف الطبع العقلائي، من الطبيعي أن ذاك الراوي يأتي ويسأل الإمام يتأكد. معقولة؟ هذا اللي احنا طول عمرنا عايشينه، مثلا افرضوا العمل بخبر الثقة او العمل بظواهر الكتاب، مثلا ظواهر الاقوال النصوص، هذه حالة احنا عايشين طول عمرنا على هالحالة، معقولة ان الامام ينهى عنها؟ فيذهب ويسأل، الامام يجيبه بنفس الجواب، فاثنين هم يروحون ينقلون للثالث، والثالث يأتي ويسأل، وهكذا. طبيعة المسائل التي على خلاف الطبع أن يزداد فيها السؤال، لأنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال وتكثر الأسئلة والأجوبة، أو تكثر الأسئلة والأجوبة، والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة. هم في داعي لتسجيل هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، الرواة يتناقلون ويسجلون في كتبهم، لأن أمر على خلاف طبعهم يلفت الانتباه، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها، بخلاف الأمور الارتكازية إذا شيء ارتكازي عندهم، إذا هناك سيرة مثلا على افرضوا على قاعدة اليد، لعل الراوي أصلا يغفل عن هذه السيرة، ما ينقل لنا يقول ترى احنا في زمان الإمام سيرتنا على الاعتداد بقاعدة اليد، نحن في زمن الإمام سيرتنا على العمل بالظواهر. لا، أصلا لارتكازية هذه الأمور قد يغفل عنها الإنسان ولا ينقلها. إحنا في زماننا التفتنا إلى هذه الأمور، أن الظهورات ظنية، أن قاعدة اليد أمر ظني مثلا، قد الإنسان لارتكازية هذه الأمور أصلا لا يلتفت إليها، فلا يبينها جيلا بعد جيل، أصلا لا يسجلها ولا يبينها للأجيال الآتية الأمور الارتكازية. أما الأمور التي على خلاف الارتكاز فمن الطبيعي أن تسجل وتدون، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها، وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها، يعني لا بد أن تلاحظ هذا الظرف، مثلا هذا ظرف يحتاج إلى 50 مرة الإمام ينهى، جيد، ونعتبر من هالخمسين كم مرة لابد أن يصل إلينا، على الأقل مثلا 5 مرات من هالخمسين تصل إلينا، هل هذه 5 وصلت أم لم تصل؟ نستكشف عدم صدور الردع، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة. هذا تمام الكلام في طريق إثبات عدم الردع، كيف نحرز عدم الردع. بعد ذلك يدخل في درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني، يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.